والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر جملة من أحاديث الأحكام في باب النفقات وفي باب الحضانة، فكان ما قال رحمه الله تعالى
وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب النكاح باب النفقات، عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال أخذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك أبناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم.
نعم جزاك الله خير. الحديث الأول هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند بنت عتبة زوج أبو سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنه، حين اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح، وذكرت بأنه لا يعطيها حقها وولدها من النفقة، وأنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأخذ من ماله بغير علمه، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل هذا الحديث على جملة من الفوائد. الأولى جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان ذلك على وجه الاستفتاء أو الدعوى، فتقول المرأة بأن زوجي لا ينفق علي وهذا يكرهه، تقوله عند المفتي أو أن تقوله عند القاضي أو تكتب ذلك في دعواها بأن تقول زوجي لا ينفق علي، زوجي لا يقوم بحقوقي، إذ أنه لا يمكن أن يوصل للحكم الشرعي سواء كانت فتية بين الإنسان وبين الله عز وجل أو كانت حكما قضائيا إلا بذكره ما يكره. ولهذا استثنى العلماء رحمة الله تعالى عليهم مما يحرم من الغيبة إذا كان الإنسان مستفتيا أو شاكيا. الثانية فيه وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج والأب، ولا أدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ من ماله حتى دون إذنه ومعرفته. المسألة الثالثة، دل الحديث على أن النفقة تجب للابن أو للولد على والده حتى وإن كان كبيرا، وذلك لأنها لم
تفصل في شأن أولادها، وإنما قالت إنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، وهذا هو الصحيح، وهو أن الأب عليه أن يتكفل بنفقة ابنه حتى وإن كان كبيرا، حتى وإن كان مستقلا بنفسه، أو حتى وإن كان قادرا على العمل، ولكنه لا يأخذ من والده إلا الكفاف، فهو لا يأخذ السعة، وإنما يأخذ من ذلك الكفاف كأكله وشربه وسكنه معه ونحو ذلك مما يحتاج إليه عادة. وكذلك عليه أن يتكفل بمصروفات دراسته، وإذا كان ليس لديه وظيفة هذا الولد، أو لديه وظيفة لكن رزقه منها لا يكفي هو وزوجته، فإنه يجب على الولد على الوالد أن ينفق على ولده وعلى زوجته وأولاده. وكما ذكرت لا يعني هذا أن نجعل بطالة عند الأولاد، وإنما هي نوع من الضمان الاجتماعي، أي أن نأخذ الحد الأدنى من المعيشة، وغالب الناس لا يرضى بالحد الأدنى، هو سيذهب يتوظف، فإذا توظف وعمل واسترزق فإنه يسقط وجوب النفقة على الوالد بالكلية، وهذا موجود حتى في صدر الإسلام في كفاية الناس والضمان الاجتماعي لمن لا يجد عملا. فإذا كان هذا يجب في بيت المال فمن باب أولى أن يكون واجبا على الوالد لولده، ولهذا تنفق الدول المليارات الكثيرة من أجل الضمان الاجتماعي، وهي تعطي حتى الدول التي تنشط في هذا المجال تعطي الحد الأدنى، وفي بعض الدول الأوروبية له أن يأخذ من الضمان الاجتماعي دون سؤال ودون بحث اجتماعي، يكفي أن يكون غير موظف وغير عامل، يكفي هذا. فإذا توظف وعمل وجب عليه إلزاما أن يبلغ الضمان الاجتماعي، وإن كان أمور محسومة عندهم بالحاسب الآلي وغيره. الشاهد من هذا أن هذا أمر واجب على الولد على الوالد لولده. المسألة الفائدة الرابعة أنه لا تقدير محدد للنفقة، وإنما مرجعها إلى العرف. فمثلا الابن الذي يحتاج إلى دراسة تحتاج إلى أن تشتري له سيارة ليتنقل بها، أو أن تعد له نقلا، أو أن يكون سائق البيت والذي ينقله يذهب به جهة وذهابا. وكذلك يجب عليه المصروفات المدرسية وغيرها مما يقتضي العرف أن الابن أو الولد يحتاج إليه. الخامسة، استدل به بعض أهل العلم على مشروعية الحكم على الغائب، وفي الحقيقة لا دلالة بالحديث على مشروعية الحكم على الغائب، وذلك لأن ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هند بنت عتبة هل كان فتوى أم دعوة؟ كانت فتوى، ولو كانت دعوة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضاره ليسمع جوابها، لكنها تستفتي لأن التنفيذ عندها، متى يحتاج الناس إلى 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 الحاكم إذا كانوا لا يقدرون على أخذ حقوقه، أما هي فتقول أنني أستطيع أن أخذ من مالي لكنني أتحرج فيما بيني وبين الله عز وجل، فهل لي أن أخذ من ماله؟ فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذه إذن ليست دعوة، حتى نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الغائب، لكن ما مدى مشروعية الحكم على الغائب؟ هذه تستمد بالأصول الشريعة وقواعدها، إذ إن القاضي لا يستطيع أن يحكم على جميع الناس بحضوره، فهذا بعيد وهذا غائب وهذا لا يوصل إليه وهذا لا يعرف له مكان وهذا مماطل وهذا متخفي وهذا متهرب، فكيف يصل الناس إلى حقوقهم إلا بالحكم عليهم نيابيا والتنبيه على أموالهم؟ فالدليل إذا ليس من هذا الحديث، وإنما لعموم أدلة الشريعة وقواعدها من جلب المصالح ودفع المفاسد ورفع الضرر الذي يلحق الناس لو اشترطنا عليهم أن يكون الحكم بمواجهة المدعى عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عليه حديث طارق المحاربي حين قال قدمنا المدينة إلى آخر الحديث، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. الحديث دل الحديث أيضا على فوائد، اشتمل على فوائد. الأولى وجوب الإنفاق على القريب إذا كان عاجزا عن الإنفاق على نفسه، فإنه أمره والأمر الوجوب وابدأ بمن تعول، ثم ذكر الأقرب في الأقرب أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. الفائدة الثانية شرط وجوب الإنفاق على القريب عند أكثر أهل العلم أن يكون وارثا، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، لا يحجبه من هذا الإرث أحد، لقوله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، بعد أن ذكر النفقة في سورة في للمرضع في سورة البقرة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض بينهما عن تراض بينهما وتشاور فلا جناح عليهما. فلهذا يجب على القريب أن ينفق على قريبه بشرطين، إذا كان أولا أن يكون وارثا، أن يكون من وجبت عليه النفقة وارثا، الثانية أن يكون القريب عاجزا عن الإنفاق على نفسه. الثالثة أن وجوب النفقة أيضا لا يقف عند الوارث، بل ما كانت صلته واجبة فإن من أعظم الصلة أن تنفق عليه إذا كنت قادرا، نتكلم على الغني، أما الذي لا يجب حاجاته الأساسية فإنها لا تجب عليه النفقة، لكن نتكلم عن إنسان غني وجد بيته وسيارته ووجد حاجاته الأساسية فلا يحسن به أن يكون غنيا، عنده مال زائد وعنده ما يكفيه في حاجاته الأساسية، نفقته هو ومركبه ومسكنه وملبسه وسائر احتياجاته كلها قد تملكها ثم فاض عنده مال فلا ينفق على قريبه. هنا هذا من أعظم القطيعة، أليس الله عز وجل حرم القطيعة؟ ما الدليل على وجوب النفقة على القريب وإن لم يكن وارثا؟ نقول إذا كانت صلته واجبة مثل العمة والخالة، مثل الأخ وابن الأخ وابن الأخت والأخت، كل هؤلاء هم الأقارب المقربون وصلتهم من أعظم الواجبات، والصلة الواجبة تعرف بحال الناس وبعرفهم، فإذا قال الناس بأن هذا الأمر قطيعة كان قطيعة يجب رفعها، فلا يليق بإنسان غني عنده مئات الآلاف زائدة أو عنده أحيانا ملايين أحيانا زائدة عن احتياجاته الأساسية ثم لا ينفقها على أقاربه المقربين. وهذا معنى ما ذكره بعض أهل العلم شرحا للحديث في المال حق سوى الزكاة. ذكر العلماء منها النفقة على القريب غير الوارث، وعلى القريب الوارث أيضا أنه خارج ليست من الزكاة، لا تحسب من الزكاة. وكذلك أيضا ما ذكر العلماء في قوله في المال حق سوى الزكاة في الجوارح ورفع النكبات عن الناس، حين تقع الجائحة العظيمة، تقع المجاعة العظيمة، يقع الفيضان العظيم، ولا يمكن رفعه إلا بأن يبذل الناس شيئا من أموالهم، فهو على هذا النحو. ولهذا قال الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه. والناس تكاد أن تجمع عرفا أن تكون العمة والخالة والأخ وابن الأخ وابن الأخت ونحوهما من الأقارب المقربين أن يحتاجوا، وهذا غني عنده أموال طائلة ثم لا ينفق النفقة، فهذا لا شك أنه من أعظم الخطيئة. وإذا لو تأملت في الشريعة لا تجد حدا محدودا في السلع الواجبة، في دليل على أن الزيارة تكون بقدر كذا، وأن تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية، في التحديد ليس فيها تحديد، فدل على أن كل ما يعد قطيعة عند الناس ويتأثر منه القريب في الغالب، أنا ما أتكلم على قريب مثل ما يسمون العامة شرحة كبيرة، هذا يتشرع على كل شيء ويتشرع في كل شيء ويملك أن ترغب في كل شيء، هذا غير معتبر، هذا نادر هذا. لكن نتكلم على غالب الناس، لو أتيت بمئة شخص فقلت هذا القريب مثلا هذا عم ويمر الشعر والشهرين ما يزوره، هذه قطيعة؟ قالت نعم قطيعة، هذه قطيعة. فإذا عرفها الناس قطيعة فمعناها أيضا أن هذه المعرفة وهذه الحال وهذه المسألة ستصل إلى قلب هذا القريب فيجد في نفسه على قريبه، في الغالب أنا أتكلم في غالب الأحوال. أما الأحوال النادرة فلا يلزم، حين بعض الأقارب يريد أن يشاركك في مالك وأن يأكل معك كما يأكل ولدك وكما يأخذ ابنك وكما تأخذ أنت، هذا نادر لا اعتبار له. لكن لما تقع الحاجة وتقع الضرورة ويحتاج الإنسان إلى الزكاة ثم عنده القريب الغني فلا ينفق عليه، لا شك أن هذا من أعظم القطيعة. فالصحيح أيضا أنها لا تقف عند القريب الوارث فقط، بل أيضا تجب النفقة على القريب إذا كان ترك هذه النفقة يعد من القطيعة، والله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فهو دليل على وجوب النفقة على المملوك، فإنه لا يكتسب، المملوك يكتسب لا يكتسب، فتجب النفقة له. ولهذا عدها العلماء نفقات المماليك والأرقاء، عدها العلماء من النفقات الواجبة، وهي أيضا بالمعروف. وقد حكى العلماء الإجماع على وجوب نفقة المملوك على سيده. وأما ما جاء في صحيح مسلم من الأمر بإطعام مما يطعم الإنسان وبكسوته مما يكتسي، فقال العلماء بأنه محمول على الندب، فلا يلزم إذا كان يأكل نفيس المآكل ويلبس نفيس الملابس ويركب عالي المراتب أن يعطي رقيقه مثل ما يعطيه، فقال العلماء هذا محمول على الندب، وإلا لازم مشقة عظيمة وحرج كبير على الناس، ولكنه مستحب. أما الحد الأدنى فيجب، كما دل الحديث على أنه لا يجوز للسيد، ويشمل يا إخوان أيضا وإن كانوا ليس لهم رقم الرقيق العمال، والخدم، ولا يعامله كأنه حيوان لا حس له ولا شعور، إذا كان عنده أعمال أو عنده مؤسسات أو كان هذا في بيته مع خادم اضطر أو احتاج إلى هذا الخادم أو هذه الخادمة أو السائق احتاج إليها. وإلا في الحقيقة في الأصل أن الإنسان إذا لم يحتاج إليهم فلا شك أن خلو البيت من الخدم والسائقين هو الأصل وهو الأفضل بلا ريب، فلا تؤخذ طرفا وإنما تؤخذ للحاجة والحاجة الملحة. فإذا وجد فقد صار جزءا من بيتك وجزءا من أسرتك، فينبغي أن تكرمه وينبغي أن تعطيه حقه، وإذا رأى أكلا فشاركه في أكله في أكلك، وإذا كان هناك بعض المزايا أيضا يكون هناك المشاركة ما طيب خاطره. يعني هناك من يقول أنك إذا أكرمته يتمرد ويزين، هذا يوجد نعم بلا ريب، يعني بعض الناس كلما أكرم ظن أنك تخاف منه وأنك تخشاه ويزداد تسلطا ويزداد، هذا ليس هو الأكثر، هذا قليل، وهذا مشاهد في حياة الناس سواء مع موظفين أو مع خدمك أو مع عمالك، الغالبية العظمى أنك إذا أحسنت إليه أن الإحسان ينفع به، هذا الغالب. فما يأتي الإنسان يكون مثل الذباب لا يقع إلا على القدر. فإذا كان الناس لا ينفع بهم الإحسان 10% من الناس يقوم يعمم على جميع الخلق، فعليك أن تتحمل ما يقع من إحسانك بما ينتج من إحسانك بإساءة خدمك إليك، أن تتحملها كما يتحملها التاجر بخسارتك. التاجر ما يتاجر، ما يغامر، ما يخاطر ثم يذهب جزء من ماله، ليس كذلك؟ بلى، كذلك الإنسان حتى لو خاطر ولو غامر ولو أكرم ولو أعطى ثم وجد من يتمرد عليه، علينا نتعامل معه بالحسنى وبالإمكان شيء من الحزم، فإن فعل أمر وإلا فلك أن تلغي عقدك معه وأن تعطيه حقوقه من بقي له حقوق. نعم شيخ.
وقال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء، ورواه أحمد وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج في طوله قال: في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم لمن يعود تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده الحسن. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور. عن سفيان عن أبي زناد قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة، وهذا مرسل قوي. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. خرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
جزاك الله. حديث معاوية القشيري عن أبيه، أو حديث معاوية القشيري نفسه حين قال يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال أن تطعم إذا طعمت الحديث، وذكر بأنه تقدم في عشرة النساء، وتقدم أيضا في فوائد الأحاديث السابقة بأن الواجب من النفقة على الأقارب، على الزوجات والمماليك والأقارب، هو النفقة بالمعروف، نفقة مثله على مثل أولاده، وهذا ضابط مهم أيضا، ونفقة مثل الزوج على مثل زوجته، وهذه حقيقة فيها نسبة تراعي حال الزوج من حيث القدرة، وتراعي حال الزوجة من الناحية الاجتماعية. فإذا كانت الزوجة مثلا الزوج من طبقة اجتماعية مثلا عالية عند الناس، ولها مكانتها الاجتماعية ومكانتها المادية، ولهم أموال طائلة، وعند زوجة مثلا من بيئة اجتماعية عادية، فهذه يجب عليه هو نفقة مثله لأنه غني وذو طبقة اجتماعية على مثلها، فمثله على مثلها ماذا يكون؟ أن يكون الحد الأدنى مثلا من أقاربه هو، يعني حتى تكون الزوجة في المقام المطلوب بين أقاربه هو، بين أخواته وعماته وخالاته هو، فلا بد أن يكون أقل ما يكون لها ما دام هي من طبقة أقل، أن يكون الحد الأدنى من أقاربه هو أو كل المتوسط أيضا، لأن هذا من الواجب، فلا يجوز له حين اصطفاها هي وجعلها من ضمن وجعلها زوجة له أن يجعلها في مجتمع لا تكون مثل هذا المجتمع، لكن هل يقول للزوجة أنا أريد أن أكون أعلى أقاربك لأنك أنت غني وعندك مليارات مثلا؟ لا، ما يجب عليه. ربما صاحب المليارات هذا يعطي عند زوجتين زوجة من نفس أسرته يعطيها نفقة شهرية 10,000 ريال أو 20,000 يعني أو 100,000 يعني، لكن لا يعطي الزوجة الثانية من الطبقة الأقل أو من مكان أقل أو بيئة أقل في عرف الناس إلا المتوسط أو حتى الأقل من أقاربه هو، فيعطيها 2,000 أو 3,000 أو 10,000 مثلا بدل ما يعطي الأخرى 100,000، وهكذا. وكذلك أيضا لو تصورنا أن الزوج أنه فقير أو قل أحواله عادية مثلا مرتبه متوسط 10,000 أو 15,000 ريال وهي غنية، غنية يعني ربما يدخلها مثلا 50,000 100,000 في الشهر أو لها إرث أو لها أموال، فما الواجب؟ هو قد ينفق على ابنة عمه هو يعطيها ما يقابل 1,500 ريال، لكن حين أخذ هذه المرأة يجب أن ينفق عليها 5,000 ريال. لماذا ما قلنا تأخذ الراتب كله؟ ما يمكن هذا، نفقت مثله، فمثل لا يمكن أن تكون نفقتها تستغرق راتبه فيتضرر هو من ذلك، فنرفع النفقة إلى القدر الذي يستطيعه هو، فنقول كم 2,000 يقدر؟ لا يقدر أكثر، نرفعها إلى 3، يقدر على أكثر نرفعها إلى 4، وصلت إلى 5 لا، وراتب من 15,000 ريال على سبيل المثال معلم أو غير، فحينئذ نقول لا بد يحتاج نفقة على نفسه وعلى أولاده وتوفير ماله وبناء بيته، يحتاج إلى مال، وقد تكون أقل من هذا، ليس بالضرورة أن يكون المبلغ هذا هو الذي يقدر له، لكن أكبر مبلغ ممكن أن يدفعه هذا الرجل دون أن يتأثر بحاجاته الأساسية، ما هو ضرورياته، لا، حتى الحاجات. فلهذا نص الفقهاء إذن أن تكون يعني ضابط النفقة نفقة مثله على مثلها، فتجعل بين العددين معدل إيش؟ معدل تراكمي، تستخرج منه النفقة ولا يعرف على الخبرة. يدخل في ذلك إيش؟ ما يظهر هذا، لا، لأن هذا هو العدل. العدل ليس المساواة، يعني لا يقول العدل والمساواة، لا، العدل أن يوضع الشيء في موضعه. فهو أخذ هذه المرأة مثلا من طبقة النبلاء كما يقولون، أخذها من طبقة اجتماعية عالية، أخذها مثلا أميرة، أخذها ابنة يعني أسرة سلالة من الأثرياء وعرفوا بذلك، فهذا له وضع، والمرأة لو خلى وضع آخر. لكن يجب عليه هو مع غناه ما ينفق عليها مثل ما ينفق على ابن عمها مثلا على زوجته، ابن عم زوجته على زوجته، لا، ينفق عليها 500 ريال في الشهر، لا مو بصحيح. قد تنفق عليها حتى وان كانت فقيرة الى 10,000 ريال او 20,000 ريال حتى تكون مثل الحد الادنى من اقاربك انت. فاذا العدل ترى يختلف عن المساواة، المساواة ان يكون الجميع سواء، لكن المساواة قد تختلف بها قواعد العدل. اي نعم، لكن لو اراد ان يساويها جاز، ما تحتج زوجته تقول ليش انزلت عليها، لان المساواة هذا امر لو حصل ليس لها حق ان تحتج. لكن لو كان الزوج مثلا بخيل ولم يريد ان يجعل هذه المرأة من البيئة الادنى ان يجعلها مثل المرأة من البيئة الاعلى، هذا ما يلزم. لكنه لو بدل ذلك لم يكن للزوجة الغنية ان تحتج بان الزوجة الفقيرة فليس لك ان تعطيها، نقول هذا هو الواجب عليه. لكن لو زاد له فيرفعها الى ان يساويها بالغنية او الطبقة الاجتماعية العليا، لكن لو زاد عليها رفع الفقيرة عن الغنية، قلنا هذا هو الظلم المحرم. ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بايش؟ مقدر بالمعروف. ولهذا تجد الناس الانسان من فطرته يقول انظر الى ولد هذا الغني، ولا لا؟ انظر كيف يفعل، انظر كيف بيته، انظر كيف سيارته، انظر الى زوجة هذا الغني الثري جدا ترى فاحش، كيف زوجته تاكل، كيف تشرب، كيف تعيش. فاذا ليس من العشره بالمعروف ان تجعل زوجتك وتجعل ولدك أنه محق لسخرية الناس أو لتنقصهم أو لشفقتهم ورحمتهم، فإنه في شأن الولد عقوق وفي شأن الزوجة ليس إعطاء للنفقة بالمعروف. وإذا عرفت هذه القواعد الشرعية بضوابطها الأصولية الشرعية أيضا حقيقة، ستجد أن التوازن الاجتماعي سيكون متقارب ولكن اختلاف. لكن لما تقدر نفقة تقول ما هي النفقة، بعض الناس يتصل علي يقول شو النفقة المقدرة في المحكمة؟ أين؟ شلون يعني نفقة مقدرة مرة ب200 للزوجة ومرة مقدرها ب2000 ومرة مقدرها ب20,000؟ ما لها علاقة هذه. ليس أنتم نعم صحيح أن أكثر الناس نفقات متقاربة، لكن هذا لا يضبطه عدد أو رقم، بل ينظر فيه إلى أمور لها معاني لا يمكن أن تقاس بعدد ولا بضعف ولا بوزن ولا بكيل ولا بكثافة مثل الأجسام. من ناحية الفيزيائية تقول هذا الجسم عرضه كذا وطوله كذا وكثافته كذا ووزنه كذا، هذه لا يمكن. أمور تنظر من عدة زوايا وعدة عناصر ثم تخرج المحصلة النهائية على أن الوضع الطبيعي لهذا هو هذا. فقوله بالمعروف إعلام بأن النفقة تكون بما تعارف عليه الناس. ولهذا قال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ولهذا يشمل يا أخوان شوف الخطأ والخطأ في مسألة النفقة، القاعدة بسيطة تحل لك أشياء معقدة كثيرة، بسط الفقهاء بسطا كثيرا لا حاجة لنا إليه، بل أحيانا أوصلنا إلى نتائج خاطئة. قلنا على سبيل المثال يعني بعض الفقهاء يقول لا يجب على الزوج أن يعالج زوجته، يقول النفقة هي اللباس والأكل والشرب. من أين جئت بهذا؟ العلاج عند الناس من أهم المهمات، ليس كذلك؟ يجعلها تتلوث وخلي والدك يأتي يأخذك، هذا قول بعض الفقهاء اعتبار النفقة هي السكنة والمأكل والمشرب.
لا، الجواب لا، من أهم المهمات أن يعالج زوجته. لكن لو قال بعض الناس حفظ الله وإياكم فيها مرض مستعصي ويحتاج إلى علاج، وأحيانا بعض الأمراض المستعصية علاجها أحيانا يكون يكلف مئات الآلاف بل ملايين، يعني يكون مرض نادر في مشكلة وعلاجه، أو مثلا سيضطر استخدام علاجات الحديثة وهي مكلفة، ما يجب عليه، ما يقدر ما يقدر أن تأخذ، لا يجب عليه ذلك. هذه مثلا يعني مثلا مسائل خطأ بعض الفقهاء في مسألة قاعدة النفقة. المسألة الثانية خدمة، وبعض الفقهاء قد يجب عليه أن يخدمها، وبعض أئمتنا الحنابلة يقولون بأن يجب عليه أن يحضرها مؤنسة، بعد ما شاء الله يجيب لها خادمة، مع الخادم يجيب لها مؤنسة. بعض الناس بالفقهاء ينظر أحيانا إلى زمنه، ينظر إلى حاله، وهذا خطأ. لا يجب الخادمة إذا كانت الزوجة مثلا صغيرة ليس عندها أولاد، بل أحيانا حتى لو كبيرة وعندها أولاد وبيئته المجتمع ليست بيئة المجتمع انتشر فيه الخدم، كبعض القرى مثلا من 30 سنة مو بالآن بعد، ما في، تجد قرية كاملة ما فيها خادمة واحد، ثم يأتي إلى هذه القرية يقول أنا، تقول المرأة أريد أن تخدمني، في الحنابلة يقولون هذا الكلام حتى وإن كان غني ما يجب عليه. إلا إذا كان هناك أشياء فيها ضرر وضرورة مثل حالة مرض مثلا، حالة عجز، لكن نتكلم على الأحوال العادية. ولهذا نقول لا تعطيها حكما واحدا، أحلها إلى أهل الخبرة، أحلها إلى أهل العرف، فهو ينظر يقول مرأة مثلا مرأة من بيئة غنية من بيئة اجتماعية، على الجواب لا، المرأة فيها إعاقة لا، فيها مرض لا، أولادها يعتذرون على غير العادة المعتادة لا، على طول يقول لك هذا ما يجي فيها خادم، العرف لا يقضي بأن لها خادم. هل أخواته وأخواته وعماته وقريباته لهم خدم؟ الجواب لا، مجموعة أسئلة كان الصح غلط في النهاية يقول بأنها تجب الخادم لها، لكن حين يكون جميع قريباته عندهم خدم، والمرأة مثلا كثر عندها أولاد حتى لو لم يكثروا، أو المرأة من بيئة غنية تخدم المرأة ولو كانت بكرا لا لا لا, لا ولد لها لم تنجب، يجب عليك أن تخدمها. مسألة متعلقة بالنفقة قبل أن نخرج من النفقات، هل يجب دفع القيمة؟ يعني تقدر كم تحتاج في لبسها وأكلها وشربها وعلاجها، ثم يقول مثلا لك 3000 ريال، أنا لا أعرف شيء آخر. نعم، إن كان صلحا وتراضيا بين الزوجين لا حرج، لكن هل يجب؟ الجواب لا يجب، بل يوفر لها خدمات بنفسها. وأحيانا إعطاء المرأة أو غيرها للمال في أحيان كثيرة مضر حتى بالزوج، صحيح أنها لم تطالبها بشيء، فأنت لا تخلو، المتوسطات قليلات، لا تخلو من إفراط وتفريط في النساء. أما امرأة بخيلة جدا تأخذ النفقة وتوفرها لنفسها، تسوي المساهمات فتلبس أرداء اللبس وتأكل أرداء الأكل، ولا تقيم حقه ولا تقيم حق زوجها، فهنا يكون الضرر على الزوج. أو ما مصرف مبذرة تأخذ المال بنصف الشهر وإذا وقد انتهى، ثم يضطر أن يدفع يعني مرة أخرى أو يشتريها بعض حاجاته، يعني لا يلزم أن يدفع ماله. ولكن أرى أن النفقة النقدية جزء منها هوامش معينة تحتاجها المرأة في يدها، شكل قسم 10% 15% منها 20% هامش تحرك فيه المرأة، تجد أحيانا ضيق، تجد أشياء لا يمكن أن تطلب من زوجها، أشياء في نفسها في خاطرها، ولا يكون مع العشرة بالمعروف أن لا يكون مع الزوجة نقد. فإذا كانت مثلا نفقتها على سبيل المثال تكلف مثلا 2000 ريال كاملة أو 3000 عند بعض الزوجات من بعض الأزواج، فلا يمنع إذا كان 3000 شهريا أن تعطيها مثلا في الشهر 200-300 ريال هامش تتحرك فيه وإن كان قليلا، فمرة تحتاج إلى مأكل، إلى مشرب، تحتاج إلى أحيانا نعم
تصدق،
ها
تصدق
تتصدق، نعم تحتاج تهدي أحيانا، تجد من جميع أخواتها مثلا في بيت أهلها يهدين إلا أن لا تهدي،
تجد أنها في بيت أهلها مثلا على سبيل المثال يجتمعن على أكل مثلا يسمونه قطع على سبيل المثال، تجد أن الزوجة لا تنفق بسبب بخل الزوج، لا يمكن يجعل مالا في يدها. في النهاية محصلة النهائية أنه أذلها أنه أهانها، معناه أنه ما عاشرها بالمعروف. ولهذا قدر منها إذا ذهبت إلى أهلها إذا سافر وتركها حتى وإن أتى بجميع احتياجاتها عنده، فلا بد أن يكون عندها في الشهر الخامس يختلف فيه الرجال في كرمهم وفي تسامحهم وتغاضيهم في تكثيره أو تقليله ومحاسبة الزوجة عليه أو عدم محاسبتها عليه، لا شك أنها نراجع إلى كرم الزوج وسعة نفسه وخاطره في مثل هذه المسائل. لكن من أعسر المسائل عند المرأة والرجل هو المال، ولهذا جاء في الحديث وأي داء أدوى من البخل، إذا أراد يعطي مال نقدي لا بتضيع، لا بتسوي فيه، لا بتسلف أختها، لا بتفعل كذا، لا بتضيع. تظل الأسئلة في ذهن الزوج، وفي النهاية الحقيقة هي نوع من سوء العشرة ونوع من تكدير الحياة الزوجية بمبلغ زي ربما مرتبها عالي جدا لكن يبخل بال 450 شهريا لزوجته، يبخل بها، وفي الحقيقة أن هذا نوع من التفريط. فالنفقة الكاملة نقدية لا تلزم الزوج، لكن كما ذكرت هامش معين قد يكون واجبا على الزوج لسد احتياجاتها أو احتياجات أكثر النساء في الجملة. بعض النساء لو تعطيها 1000 و2000 ضيعتها، قسمتها على أخواتها وعلى أمها وعبثت بها، لكن سددوا وقالوا، سددوا وقالوا. وأخطر الأشياء والشح، وأي داء أدوى من البخل، فهو نوع من التسديد والمقارنة. ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت من يجب عليه قوته. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ذكر بالحامل المتوفى عن زوجه أنه لا نفقة لها. هذا صحيح، لأن المال صار للورثة، أليس كذلك؟ ما صار للورثة، مات عنها زوجها، حتى لو مات عنها يعني وضعت حملت ثم مات عنها بعد الحمل مباشرة بعد بداية الحمل 9 أشهر وهي، فلا نفقة لها، لأن المال آل إلى من؟ آل إلى الورثة. وكما ذكرنا دل على أن النفقة لا تجب للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا، أي ليست حامل، يعني فترة العدة 14 أيام لا يجب على الورثة أن ينفقوا على هذه الزوجة في هذه الفترة. وكذلك امتدة العدة طيلة الحمل. ثم ذكر حديث أبي هريرة: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم من يعود تقول المرأة أطعمني أو طلقني. هذا الحديث سنده جيد، وهو دل على أن النفقة على الزوجة أنها واجبة، وكذلك على المملوك وعلى الولد، فإنه قال في بعض الروايات المملوك ويقول خادمك أطعمني وإلا بعني، ويقول الابن إلى من تدعوني عادل، والابن ما له حيلة، زوجته تقول طلقني، والمملوك يقول بعني، الولد ما فيه لا بيع ولا طلاق، إلى من تدعوني، ما يقول إلا إلى من تدعوني. نعم. وقد الحق لمسنا من خلال يعني علاقاتنا مع الناس وجود حالات حظ تدمي القلب في النفقة على الأولاد، وترك النفقة وترك التزويج والمساعدة في بناء البيوت، رغم أن الوالد أحيانا يملك مئات الملايين بل مليارات أحيانا، وبعض الآباء يقول أنا ما خلقت له، وهذه من العبارات الجاهلية ليست من العبارات الشرعية. مضى الكلام على ذكر الأولاد. الولد إذا بلغ تجاوز سن البلوغ وليس له كسب، فقلنا أن الصحيح أنه يجب عليه النفقة الحد الأدنى، تقول عاقل وإن كان عاقلا سيؤدي به العطالة وإن أدى به العطالة، أن تعطيه الحد الأدنى يا أخي، الحد الأدنى، لا تعطيه مثل ما يأخذ الموظف ويعطيه 5000 أو 6000 ريال كأي وظيفة، لا، أن تعطيه الحد الأدنى وتعطيه النفقة عينية، وهو سيضطر اضطرارا يبحث عن عمل حتى يجد يعني ما يتوسع به في اموره الاخرى. تقول والله في 1% يعني يقبل العيش بهذه الطريقه وان كان لعبه للشاب، او 2% او 10%، لا عبرة للشاذ وإنما بالأغلب، أن أكثر الناس ما يرضى أن ينفق عليه والده مثلا في الشهر، الوالد المتوسط الدخل ينفق عليه مثلا 800 ريال في الشهر. طالب الجامعة ما تكفي 800 ريال مكافأة، ما تكفي الجوال ولا تكفي السيارة، يحتاج لها بأمن. لكنه إذا لم يجد عملا أو وجد عملا لكنه ما عمل كان بطال، فعليك أن تتحمله، لا أن تدعه لرفاق السوق وللشوارع هم الذين يتصدقون عليه ويعطونه، ربما استغلوا حاجة. اي نعم هذا صحيح. العدل لا، المساواة لا تجب في هذه الحال، يعني ولد درس في الجامعة ويذهب إلى مكان بعيد فاضطر تعطيه السيارة، لكن السيارة تقوم باسمك وليست باسم الولد، أو حتى لو كانت باسم لكنها تفهم أنها ملك لك أنت، أو أن تجعلها بذمته دينا، تقول أنت تريد مال دين، إذا كانت الأمور فيها شيء يعني شبهة لمحتاج ولا محتاج. أما إذا كان محتاج ما يجوز تجعلها دين في ذمته، لأن بكرة يدع سيارتك ويدع أمور، وأنا ما أريد أن أرتبط، ثم يقع بين الولد ووالده أمور لا ليست حسنة. أما إذا كان محتاج فليس لا يجب عليه تعطي جميع السيارات. وأيضا إذا كان لم محتاج لإكمال بناء ما أرتبط أعطي مثله للبنت، هذا غير صحيح، ولا حتى الولد الثاني من البنت فقط. لكن لو أعطيت نفقة مطلقة قسمت أموال هنا يجب عليك العدل. أما الولد يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى كسوة ويحتاج إلى دراسة، هذا مصروفات دراسة قد تصل أحيانا 2000 ريال في الشهر أو أكثر، أحيانا يضطر يدرس في جامعة أهلية ما وجد حكومية على سبيل المثال، ويحتاج إلى 35000 ريال مثلا رسوم الدراسة في السنة في جامعة يجب عليك الدفاع. لكن هل هذا يجب على أب دخله 10000 ريال مثلا وعنده أسرة؟ ما يجب. يقول اذهب مشيت درست مشيت لم تدرس، لكن أب غني عنده عشرات الملايين نقول يجب عليك الدرس منه، يجب عليك تروح في جامعة أهلية، ويجب عليك أن تزوجه، ويجب عليك أن تشتري سيارة، وأن تستأجر له بيته، ما يجب عليك أن يشتري بيته، يستأجر له بيته، وأن ينفق عليه وعلى زوجته وعلى أولاده أيضا. نعم.
هو اتفق على مبلغ معين، ثم
تغيرت أحواله
ولا
من اللي اتفقوا؟ لا خلاص يتغير، غير لازم، هذا الاتفاق غير لازم، يقول العلماء الاتفاق فيما مضى. اتفقوا على دفع ثم جاء تطالب بنفقة المدة الماضية، نقول الاتفاق لازم بالمدة الماضية. اتفقوا على 500 ريال ثم تبين النفقة المدة الماضية تحتاج إلى 1000، نقول ما مضى قضى فيه الصلح، وما يستجد يجدد، ما نقول صالح حتى لو صرخ معك إلى 100 سنة، الصلح غير لازم. ودي بس نأجل الأسئلة في الأخير لأن أيضا مثل الدرس الماضي عندي مشوار قبل الصلاة. نعم. ثم ذكر حديث سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما. نعم يفرق بينهما طبعا بطلب من الزوجة، إذا ما طلبت الزوجة فرضيت فلا يجب على الزوجة أن يطلقها، ولا يجب للأب أيضا لأبيها أن يطالب بالطلاق أو أن يحثها أو يفسدها على زوجها. ولهذا اختلف العلماء هل يثبت الفسخ بإعسار الزوج عن النفقة؟ فقيل أقوال، الأول أنه يثبت الفسخ وهو قول جمرة من الصحابة كعلي وعمر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، يعني قول جماهير أهل العلم أنه يثبت الفسخ بالعجز عن النفقة، لأن هذا من أعظم الضرر، والله ينهى عن مضارة الزوجة. الثاني أنه لا يفسخ بالإعسار بالنفقة قول الحنفية لكنه ضعيف. القول الثالث أنه يحبس الزوج إذا أعسر، المرأة طالب ذا من يحرث تحرم من زوجها كله بالكلية. طبعا الفقهاء يشترطون أن تطلب الحبس هي أن يحبس، هذا غير صحيح. أيضا الصحيح أنه إن قدر على الإنفاق وجب عليها أن ينفق، إن لم يقدر خير في الزوجة بين البقاء معه أو فسخ النكاح، إذا خالف البقاء لم يفسخ، وإذا خالف الفسخ وجب أن بالقاضي أن يجيبها إلى ما طلبت. ثم ذكر حديث عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد في الزين الغاب عن النساء من يأخذوا بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا في المدة الماضية. يعني هذا الكلام أيضا مرجع إلى القضاء، فإذا غاب الزوج ولم ينفق يكتب إليهم إن أنفقوا الحمد لله عز وجل، وكان التضرر من النفقة فقط، لكن إن كان الضرر من غيبة الزوج ومن عدم الجماع مثلا فإنه يفسخ القول إذا أطال الغيب. ثم ذكر حديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء وقال عندي دينار إلى آخر الحديث، فيه ما يدل على النفقة للأقرب فالأقرب. وكذلك أيضا عندك مثلا عندك مال زائد عن بيتك المعتاد وعن سيارتك وعن حاجتك، كان عندك في السنة 50,000 مثلا، فأنت صحيح أن تنفق على مثلا على خالتك ولا على عمتك؟ تنفق على خالتك لأنها أقرب إلى الأم، أن تقسم لنا على خالاتك وهكذا، أو أن يقسم بينهم بحسب القربة، هذا مسائل راجعة إلى العرف. وكذلك أيضا دل حديث بعث بن حكيم عن أبيه عن جده أنه ينظر في هذا إلى الأقرب فالأقرب، حين قال من أمرك؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، وقال في الثالث ثم أباك، ثم قال ثم الأقرب فالأقرب. طيب انتهينا من النفقات. في أسئلة يا شيخ؟ يجوز إقرار الأبن، لكن أيضا يجب أن يعني من العدل أحيانا أن يقرر الأبن الآخر. ليش أنت خصصت هذا من القرار؟ لا يجب عليه، ولا يجب على الأب، ولا يجب عليه المقرضة. وأرى أن إقرارها أيضا ليس من العدل. أنت أعطيتها لسيارة، هذاك ارتفع عنه بويش بماله هو، لا بقرضك أنت، فهو يقرض الآخر أيضا نفس القرض. مثلا أعطاه هذاك اشترى سيارة 50 وأعطاه الأب 50، وإذا قال ما أبغى السيارة 100,000 فأعطني 50 كما أعطيت أخي، وأعطني قرض 50 حتى أشتري سيارة 100,000، ما في مانع أقرض الآخر 50.
أو يستأذن الشيخ؟
نعم
يستأذن الثاني.
حقيقة استدامة عسير، يعني في ابن يقول لأبوه لا تعطي أخوي، ما في ابن يقول هذا الكلام، لأن الأصل أن تبقى هذا قرار حازم عند الأب. يعني لو أي أب يقول أنا بعطي الولد هذا مثلا بيت مليون وأنا ما أعطيكم شيء، يقول لأبوهم لا، في الغالب على الأقل لو 60% من الأبناء ولا والله أنت تشوف أبوه ولا لا، ويقول لا أنت أخطأت، أنت ما عدلت، أنت ظلمتنا، سيبقى هذا في نفوسهم، فما يستأذنه في هذه الحالة. ما هو الاستئذان الحقيقي إلا في متى بعد ما يتوفى الأب، يكون أعطى الأبي شيء ثم جاء قال يا جماعة لا يحل لي أبي أن يفعل هذا، تسمحون لي؟ صار المال لهم الآن، نقول نعم نسمح لك، ما عندهم أبي يستحون منه. أما أن يستأذنهم هذا غير صحيح، وحتى لو استأذنهم لا بد أن يعوضهم، يذهب ما في خواطرهم ونفوسهم، هذا لا يذهب، ممكن أن يذهب، هذا لا يمكن أن يذهب. الدنيا تتعلق من يا اخي الانسان، يعني مع الاسف الشديد يغلبه هواه على دينه، ليس كذلك؟ يغلبه هواه على محبوبات الله عز وجل، ويغلبه هواه على مرادات الله عز وجل، اليس كذلك؟ فاهم منه يعني يطلب من الابن ايضا ان يغلب هواه في شان والده، وهو يغلب هواه في شان ربه، مو صحيح. فلذلك انا مبدا الاستئذان هذا مبدا غير صحيح، إما أن تعدل وإما أن تمنع، والعدل كما ذكرت لا يأخذ المساواة. فمثلا عندك ولد غني والابن هذا ما يجد نفقة ينفق على نفسه، وأعطاه الأب 1,000 ريال أو 1,500 كل شهر، هذا يسميه الحد الأدنى من المعيشة، خلاص. لكن لو أعطاه وزاد قال حتى والله يتوسع، لا غلط، لا يجوز، أعطاه ما يحتاج، بس يحتاج إلى لباسه وإلى ما أكله وإلى مشربه وإلى احتياجاته، وإلى توفرها بيدك أنت، لا تخلي شيء إلا مصرف يحتاج إليه، مثل ما قلنا في الزوجة يحتاج إلى مصروف يومي، يعني تقديم مثلا في اليوم 10 ريالات أو شيء من هذا القبيل، لكن الباقي أنت توفر له تشتري له، أو يكون مثلا مضبوط مثلا وتوكل في هذا لا بأس على كامل النفقة. لكن إذا كان مو مضبوط كما قلنا، أما بخيل
أو مسرف فلا يلزمك أن تعطيه. نعم. لا تجوز. وكذلك على الزوج الناشز، ترى النشوز ليس للزوجة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، عن النشوز هو الخروج، يعني يقول كذا ما نام فيه نشوز ما تواسى، يعني الزوجة خرجت عليه لم تعد مطيعة. وكذلك الزوجة ما يلزمها أيضا تتمكنه من الجماع إذا كان لا ينفق عليها ولا يعطيها. والزوج مثل أيضا لو الزوجة ما طاعت فإنه له أن يمنع من النفقة بقدر ما منعته من الطاعة، ما يجي يمنعها كليا، مثلا هي مثلا تذهب إلى بيت أهلها من غير إذنها، ولا في مفسدة بيت أهلها، ما في مشكلة ولا خطر عليها ولا على أولادها، لكن بس مزاج عند الأهل، ثم تذهب ثلاث ساعات في الأسبوع وتمنع عن النفقة، لأن معنى جزء من النفقة نشزت عليك في جزئي، لكن لو ذهبت إلى بيت أهلها قال ما مالي فيك، لا أخدمك ولا أجي عندك ولا جماع ولا حقوق ولا حق ضيف ولا شيء، تمنع عن النفقة كليا، لأن حق النفقة مبني على حق على 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 قضية التسليم، أنها سلمت نفسها، هي ما سلمت نفسها تسليما كاملا، فمن حقها أن يمنعها نفقتها. نعم.
بعد عدة سنوات
من جهة الابن الثاني القيمة الاعتبار بالقوة الشرعية
نفس السيارة،
وإذا تراعي ما يسمى بنسبة التضخم اللي صارت، أنا أذكر سيارة كانت تشترى جديدة بستة آلاف ريال، الشيخ مصعب كبير زي ما شاء الله جديدة تطلع من المعرض جديدة بستة آلاف سبعة آلاف ريال، الآن أقل سيارة تكون معقولة وصناعة جيدة 50,000 جديدة، اختلفت الأسعار، ربما الولد قبل 5 سنوات شرى السيارة 50 صارت الآن 70 تشتري 70 نفس السيارة نفس
وعلى قدرة الأب دائما
وعلى قدرة الأب، هذا صحيح، وفي الأب مثلا زادت قدرته اختلف الأمر، نقصت اختلف الأمر أيضا، قد يكون الأب ببلغ ثراء فاحش ولا أحيانا افتقر أيضا. ما احتاج اخرج قبل الاذان.
الله يبارك
فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.